بإذن الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو علم. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الثاني والعشرين بعد المئتين من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وصلنا إلى كلام الشارح رحمة الله عليه وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق قبره، فإذا موسى آخذ بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة يوم الخوف. قال الشارح بعد أن ذكر الحديث الصحيح، قال: وهذا صعق في موقف القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنور ربها وأشرقت الأرض بنورك، فحينئذ يصعق الخلائق كله. حينما نسمع كلمة الصعق يتبادر إلى أذهاننا قول قسم يقسم به أقسم. فقال مسلم والذي اصطفى محمدا على العالم. فقال يهودي والذي اصطفى موسى على العالم. فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم وجه اليهودي. وفي رواية صحيحة أيضا بينما يهودي يعرض سلعته أعطي بها شيئا كرهه، يعني أعطي بها ثمنا لم يرفع. فقال لا والذي اصطفى موسى على البشر. فسمعه الرجل من الأنصار فقام تمطما وجهه وقال تقول والذي اصطفى موسى على البشر والنبي عليه الصلاة والسلام بين حضورنا. الذي اصطفى موسى على البشر يبقى اصطفاه على محمد صلى الله عليه وسلم. فلطم. فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم. وفي رواية فقال أبو القاسم إن لي خدمة واحدة فما بال فلان لطم وجهي. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلم فسأله عن ذلك. وفي الرواية الأخرى فقال لما لطمت وجهك ضربت ليه. فأخبره بما قال اليهودي وبما رد عليه. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى رؤي في وجهه الغضب، يعني ظهر الغضب على وجهه. ولم يكن يغضب صلى الله عليه وسلم الا اذا انتهكت حكمات رب العالمين. ثم قال غضب مفسدة تكون سببا لانصراف أولاد الناس عن سماع دعوة الإسلام. إذا كان هذا كذلك فقد نهينا عن تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أن نخيره على سائر الأنبياء. احفظوا حتى نعلم المصالح والمفاسد في الدعوة. يقول صلى الله عليه وسلم وفي رواية فلا أدري أحسن بصعقته يوم الطور، لأنه حينما قال موسى لربي ربي أني أنظر إليك قال لا ترى ولكن انظر إلى الجبل فإن استطعت لا روحانية، واحنا عندنا في أرواح وفي أجساد. وتكلمنا عن الكلام ده قبل كده وقلنا هل الأرواح تموت؟ قلنا لا تموت، مفيش دليل على موت الروح، وإنما الذي يموت النفس، كل نفس. القرآن لم يقل أبدا الروح بتموت، وإنما الموت وقع عليه على النفوس، كل نفس ذائقة الموت. ولذلك قال الله يتوفى الأنفس حين موتها، ووفاة النفوس بمعنى انفصال الروح عن الجسد، فخروج الروح من الجسد هو الموت للنفس. ولذلك قلنا إن أصح الأقوال عند أهل السنة إن النفس هي تقال كلمة النفس وتطلق على الروح المركبة في الجسد، فإذا فارق الروح الجسد كان موتا للنفس، ولكن الروح يقع عليها الموت، فأصبحت الأرواح موجودة. وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أرواح الشهداء في حواصل طير الخضر تصلح أو تبرح في الجنة، تعرف من أشجار الجنة، وأرواح المؤمنين مش كده، أرواح المؤمنين طيور تعرف في الجنة من أشجارها، مش كده؟ الأرواح مش ميتة، فهذه الأرواح من الممكن أن تصعد، والصعد لا يكون موتا، وإلا الصعد للأحياء قد يكون موتا وقد يكون غير موت، قد يكون خيرا. من أين جاء التفريق؟ نقول من قوله تعالى في سورة الأعراف، قال رب أني أنظر إليه، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله وخر موسى صعقا، موسى لم يموت وانما صعق موسى، فالصعقه اصابته زي اغماء، ولذلك فلما افاق فصعقه الموت تكون موت، يعني الصعقه التي تجعل صاحبها يموت يموت، فاذا افاق منها يقال ايه؟ بعد. ولذلك فان من هو حي الاحياء انما يصعقون يموتون، فلذلك يبعثون. أما الذين ماتوا بالفعل فإن أرواحهم تصعد، فالصعق للأرواح يجعل الأرواح تصب بالإغماء ثم تفيق، تفيق وتبعث من الموت لأنه كان ميت أصلا، واخدين بالكم ولا لا؟ فسينطبق عليه أمران، الروح كروح صعقت بمعنى إيه؟ الإغماء. ولكن لو قصد كمين بانفصال الجسد عن الايه؟ عن الروح، صح؟ فحينئذ سيحدث البعث وسيحدث الإفاق بما لم يكن قد مات. لذلك لما يعبر النبي صلى الله عليه وسلم فأفيق بإفاق هذه إفاقة روح، لأن الروح كانت ايه؟ قد صعقت، كما قال فأكون ممن صعقت. وهذا يحدث للملائكة أيضا حينما يتكلم الله بالوحي، تصعق الملائكة، تصاب الملائكة بصعقة حينما يسمعون صوت الرب سبحانه وتعالى يصعقون. ولذلك يقول حتى إذا فزع عن قلوبهم زال الفزع، يبقى هم يفزعون من شدة الفزع يصعقون، فإذا فزع الفزع وزال الفزع عن قلوب الملائكة إذا بهم يفيقون، فيسأل بعضهم بعضا ماذا قال قالوا الحق وهو العلي الكبير. إذا قضية الصعق هنا ليس معناها الموت دائما، فقد تكون موتا لمن كان حيا، وتكون صعقا لمن لم يكن حيا كالأرواح، يعني الروح مش فهي ليست لها الحياة الدنيوية ولا الحياة الأخروية، بل هي تحيا حياة برزخية، هذه الأرواح تصعق. ويستثني رب العالمين سبحانه وتعالى بعض هذه النفوس، من هم؟ أستاذ أن نتكلم عن الأرواح، فالأرواح حية والأرواح مدركة والأرواح واعية، فمن الممكن أن يدركها ليه؟ أصلاً إيه المشكلة في كده؟ واضحة واضح كلامه؟ يعني هو كلام الشيخ وبيت اللي يقول أعرفني أنها مسمى صعبة، فإن الصرف أو فقدان الوعي والإدراك والبين وفقدان الوعي أصلاً كل من تقصد بالبين في الكلفة التي في القبر أن تتكلم عن الأرواح. إن كنت تتكلم عن الأرواح فهي ليست فاقدة للوعي بل هي مدركة، الأرواح مدركة والأرواح واعية، فمن الممكن أن تفقد وعيها وتفقد إدراكها والأواضح جلي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الأنبياء أحياء وفي صدور، مش كده ولا لا؟ ومع ذلك يتكلم عن نفسه صلى الله عليه وسلم بأنه يبدو بالصعب ويصعب صلى الله عليه وسلم، كيف يصعب؟ مع أنه حي الحياة والبقية بالفعل في قبره، فإذا كان
وأبو بكر ابن أبي الدنيا
من الرواه على الحسن البصري ثقات لا يقع واحد منهم في وهم، فإن هذا دليل دابخ على سماع الحسن البصري من أبي موسى الأشعري. واضح المسألة ولا لا؟ يعني أئمة الفرقة والتعديل يقولون إن الحسن عاصر أبا موسى ولكنه لم يسمع منه، وعاصر أبا هريرة ولكنه لم يسمع منه، حتى إنه كان في بعض الروايات إلى الحسن البصري قال: سمعت أبا هريرة يقول. قالوا: هذا الراوي الذي روى هذا الكلام عن الحسن البصري يضعف من أجل هذه المقولة. يعني عنده أصبح أصيل أن الحسن البصري لم يسمع من أبي هريرة قولا واحدا. وحيد لك، فلو قال الحسن سمعت الحسن يتبع على الله أمر منتهى. الحسن لو قال سمعت انتهى الأمر، بس مش كان هل الحسن اللي قال ولا من روى عن الحسن هو الذي أخطأ، وبدلا من أن يقول عنه قال سمعت، هذا دليل على وهمه. ولذلك قام الحق الإمام أحمد شاكر بعمل بحث مطول، بحث نفيس في سماع الحسن البصري من أبي هريرة رضي الله عنه. ولو سمع هذا الكلام، ولكن للأسف من جاء من بعد الشيخ أحمد شاكر لم يلتفت إلى تحقيقه وتحقيقه في المجلد الثاني عشر على ما أذكر من المسند. المسند الإمام أحمد عمل بحث النهارده بس بنقرأه، بحث نفيس في سماع الحسن البصري لأبي هريرة، وجد روايات عنده أثبت بالروايات أن الحسن البصري سمع من أبي هريرة. ولكن الغريب إن الشيخ الألباني كما سترون الآن وأكيد اطلع على كلام الشيخ أحمد شاكر لم يعرض عليه، بل إن شعيب القرطبوط ومن معه العاملون معه في تحقيق المسند في نفس الموضع الذي حقق فيه احمد شاكر هذه المساله قالوا: الحسن البصري لم يسمع من ابي هريره بدون التعليم على كلام الشيخ احمد شاكر حتى ولم يناقش. وهذا الامر اظن انه يعني نقص في الباحث حينما يتعرض لعمل السابق لا بد ولا تقوم، وان لم توافقته قل، وان لم توافقته فقل لما لم توافقته، لانه ده بحث علمي كده ولا لا؟ نعم. هذا اقول لمن يعرف دين الإمام ابن المبارك عالم من أعلام هذه الأمة أن القرآن شهد من ذلك شعرا وطارت الصحف في الأيدي منشرة فيها السرائر والأخبار تطلع سرائر حتى السرائر يوم تقبل السرائر فكيف سهوك والأنباء واقعة عما قليل ولا تدري بما تقع أفي جنان وفوس لا انقطاع لها أفي الجحيم فلا تبقي ولا تدع تهدي مساكينها طورا وتطفعهم إذا رجعوا مخرجا من غرمها طيروا طال البكاء فلم يرحم تضرعهم فيها ولا
Thank you.
ظهر الصراط ونؤمن بالصراط وهو جسر على جهنم فعدم الله وإياكم منها. إذا انتهى الناس بعد مفارقتهم مكان الموت فيه موقف الحساب إلى الظلمة التي دون الصراط، كما قالت عائشة رضي الله عنها لما رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ وهذا حديث طويل جاء في الصحيح صحيح مسلم. قال: ملك الظلمة دون جسر، يعني قبل الجسر، هم في الظلمة دون جسر. وفي هذا الموضع يختلف المنافقون عن المؤمنين ويتخلفون عنهم ويسبقهم المؤمنون ويحال بينهم بسور يمنعهم من الوصول اليه، كما جاء في سوره الحديد: وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب، ينادي لهم ألسنتم معكم قالوا بلى ولكنكم فتبتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الابديه، الى اخر ما ورد ذكره في سوره الاسد. يحال بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب، هذا السور يمنعهم من الوصول اليه. ويقال لهم انما يقولون له انظرون نقترس من نوركم قيل انظروا فالتمسوا، هذا النور لم نات به من القيامه وانما جئنا به من اين؟ من الدنيا من اعمالنا. قال ان هنا بعد ذلك سيحدث الاضطراب، لان المسلمين الكفار سيتعبدون في النار في الظلمه، لكن المنافقين سيذهبون مع المسلمين على الصراط، ولكنهم ينطفئ نورهم فجاه، لانه لا يستطيع احد ان يدخل الصراط الا اذا كان معه نور، لان الدنيا كلها ظلام، فيؤتون نورا، ولكن المنافقين يؤتون نورا مكرا، مش كده ولا لا؟ يمكر بهم سبحانه لانهم مكروا في الدنيا، فيمكر بهم يوم القيامه. فماذا يحدث؟ يؤتون نورا ثم يسلب منهم النور، فيقولون للمؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم، فيكون المؤمنين يسعى نورهم بين ايديهم وبايديهم، نور التوحيد، نور الايمان، نور الاعمال الصالحه التي قامت على التوحيد وعلى الاخلاص وموافقه هدي المصطفى عليه الصلاه والسلام. فيقول ثم نقتبس من نوركم في ارجعوا ربكم فالتمسوا نورا، وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه من قبل المؤمنين، يعني وظاهره من قبل العذاب. ثم بعد ذلك يلقون ايضا في الجحيم سلمنا الله واياه. قال روى البيهقي بسند عن مسروق عن عبد الله ابن مسعود، يعني قال: يجمع الله الناس يوم القيامه، حديث طويل ولكنه اختصر الامر الذي في حاجه اليه بخصوص موضوع الصراط. قال: الى ان قال، الى ان قال، بس احنا مش كده؟ والحديث يرويه البيهقي عن شيخ ابي عبد الله الحاكم المصطفى، وهو موجود في مستدرك الحاكم باسناده الصحيح. قال: يجمع الله الناس يوم القيامه الى ان قال، ف العقل هو الذي يتحكم فيه. ودي زوجة خطيرة. أي عقل يصطدم في عقل؟ أي عقل هذا الذي يستطيع أن يتصور هذه الأمور؟ يخشاه كلها كيف يتصور العقل؟ عقولنا تبني الغائب على الشيء. طب هو في علم في عالم الشيء هذا الشيء يوازي ما يحدث في اليوم الأجل؟ فكيف بذلك العقول خلاص؟ حدود الدهر لا تعرف شيئا عن هذه الموقع. ولذلك رأينا في هذا النص نقل وأمرنا لمسلمة لرب العالمين سلم مقالك إلى كتاب الله وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وعليك بما كان عليه النوائب من سلف الأمة الصالحة رضوان الله عليهم. ما قالوا لما ولا قالوا كيف. كيف ولما ممكن نسأل عن الحكمة نتعلم ونتشكل ذلك وممكن نقول كما قال علماء الحكمة من الحكمة عن المؤمن ترى فضل الله عليه ويمر على الصراط بين الكلاليب التي تخطف من بجواره وتسلمه الله يرى نعمة ويرى الناس يتهافتون في الله فيعلم عظم منة الله عز وجل عليه نجاه سبحانه وتعالى. فكل هذا من حكم رب العالمين سبحانه حكم لكن لا تسأل كيف ولا لما سؤالا معترض سؤالا معترض على أمر ربك سبحانه وإمامكم هذا. فهنا يقول الحديث فيقول ويمرون على الصراط والصراط كحد السيف ولكن يوسعه الله على دين على من شاء يوسعه. ولذلك من وسع الصراط على نفسه في الدنيا ضيق عليه ومن ضيق على نفسه الصراط في الدنيا وسع الله عليه. المسألة العكس يعني مثلا الذي وسع الصراط على نفسه وسع وحده وخلى المسألة لم يجتنب المحرمات وأصرف على نفسه وخلى الأمر بالنسبة له واسع يريد أن يفعل أي شيء يفعله لا في حلال ولا حرام يفعل ما يشاء والحرام ما حرمته النفس والحلال ما حل في اليد. فحينئذ يصبح الصراط عندك في الدنيا ايه؟ واسع قوي. فيجي يوم القيامه يصبح الصراط ايه؟ ضيق جدا سلمه الله. لكن الذي ضيق على نفسه والضيق على نفسه بمعنى ايه؟ لا افعل الا بامر الله وامر الرسول عليه الصلاه والسلام. قبل ما اقول اشوف هل هذا القول الذي ساقوله يرضي ربي ام لا يرضي؟ هذا الفعل الذي سافعله يرضى الله عز وجل عفوا من هذا. تصور لو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود بيننا وجدني اقول هذه الكلمه هل كان سينكر علي ان رايت فعل كما فعل مع اليهودي الرجل الذي ضرب اليهودي ولطمه مستقبلا على وجهه. اي فعل فعله ضعف مكان هذا المسلم كلمه قلتها. هل الرسول عليه الصلاه والسلام لو موجود الان سينكرها عليك ام سيتبسم ويفرح بمقولة اجعل هذا امامك. لو جعلته امتيازا هو مليس سنه ايه؟ ملوى الاتباعيه. اي مقوله تقولها تصور لو النبي عليه الصلاه والسلام الان موجود يوافق على اللي انت بتعمله يوافق على الكلام اللي انت بتقوله يوافق على السب والشتم وما شاكل ذلك. لما واحد يروح يطلع الجزمه كده ويحطها كده على الترابيزه هل النبي للمحدث للذي يحادثه هل النبي صلى الله عليه وسلم يفضل يقول كده؟ انما يشتم الانسان مخالفه اي مكان لسبه هل يرضى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو كان النبي صلى الله عليه وسلم موجودا اكان يوافق على السد والشد؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم الذي ما كان سبابا ولا شدابا ولا لعانا صلى الله عليه وسلم. هل كان سيرضى بذلك صلى الله عليه وسلم؟ قيسوا اقوالكم قيسوا افعالكم في السنه التي اليها تدعون. فاذا كانت هي السنه التي اليها تدعون فحسب نفسك انت لما تيجي تقيس اقوالك وافعالك بها سيضيق عليك الصراط كده من الامر صعب تجد نفسك لا تسير حسب هواك ولا وفق مجتهدك فحينئذ يصبح الامر صعب 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 شديد امتحان اختبار. من ضيق على نفسه وسي عليه يوم القيامه يصبح الصراط واسعا وتصبح الانوار بفضل الله تبارك وتعالى يشرق له طريقه. يقول سلمه الله عليه نسأل الله أن يوسعه عليه. ضحط مذلة ضحط عارف الضحط اللي هو ايه؟ شيء ضحط الذي بيتحرك ذرة في ذرة يمشي. تخيل كده لو مشيت على الطريق كله ذهني تعمل ايه مع ارض اسرائيل والماء نزل عليه مش تعرف تمشي عليها، يبقى كلها ضغط مذله مذله ضغط مذله يعني ذرة ممكن الانسان يتزحلق ويقع، ولو وقع لن يقع على الارض او سيقع على شيء يعني فيه شيء يؤلم بدلا سيقع في النار. سلمنا الله واياكم ضغط مذله. فيقال له انظروا على قدر نوركم، على قدر نورك انت تنظر. فمنهم من يضرك بانقضاض الكوكب سرعه هائله، ومنهم من يضرك الريح، ومنهم من يضرك الطرف، ومنهم من يضرك كشد الرجل، شد الرجل واصحح مستقبل الحال كشد الرجل، الرجل اللي هو الايه؟ الذي يشد، ولذلك فسر كشد الرجل ويرمل رملا، عارف الرجل الذي يجتهد يشد شدا فيرمل رملا، ومنه الرمل في الطواف القدوم يشد يجتهد شد واجتهاد هنا موجوده. ومنهم من يمر كشد الرحل، كشد الرحل. وهذا كلام يعني لو فصل سيفصل بكلام يعني يحتاج الى شيء من التأويل. ولذلك الشيخ شاكر رحمه الله عليه لما وجد في المطبوعة كأشد الرحل ويرمي الرمل قال هو كلام غير مستقيم، ولم اجد نص الاثر كاملا في موضع اخر، ولكن هو الحاكم في المستدرك عن ابن مسعود مطبوعا نحو هذا المعنى مختصرا فيه: ثم كالراكب، ثم كشد الرجال، ثم كبشير. ولكن اعقبه الشيخ الالباني بان هذه الروايه موجوده، ولكن يعني عين الشيخ احمد شاكر لم تقع على الروايه، نظر الى حديث اخر، ولكنه لم ينظر الى الحديث معين موجود في مستدرك الحاكم. كشد الرجل ويرمي الرمل، الرمل فسرها الذي يحدث كما كان يجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني شده النبي صلى الله عليه وسلم، كشد مجتهد في الجلد يعني بين الجلد السعي، بين السعي الجلد وبين الايه؟ المشي البطيء. فيمرون على قدر اعمالهم حتى يمر الذي نوره على ابهام قلبه، تجد يده وتعلق يده. في مستدرك الحاكم تخر يده، تخر يد وتعلق يد وتخره رجل وتعلق رجل. لكن هنا اللي موجود امامنا تشد يد، هذا برضه من الجد بالايه؟ في السيف. وتعلق يد تضعف فلا يستطيع الانسان ان يسافر او ان يجري. وتقر رجل وتعلق رجل. ومن الممكن ان ننظر الى روايه المستمر والتي فيها ايه؟ تخر من الخروج السقوط يعني. وتصيب جوانبه النار، النار تصل والعياذ بالله بلجبها الى اعلى، فتصيب جوانبه النار. قال فيخلصون فاذا خلصوا، نسال الله ان نكون منهم. قال الحمد لله الذي نجانا منك بعد ان اراناك، يعني بعد ان كتب لنا نقطه النار الله نجانا منها. لقد اعطانا الله ما لم يعطي احدا. كل ان الانسان ينجو من النار، فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز، وما الحياه الدنيا في الدنيا الا متاع. فمجرد النجاه من النار يقول الانسان اعطاني الله ما لم يعطي احدا من العالم، مجرد انه لان النار كما تعلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يقول الله تعالى: يا ادم ابعث بعث الله. يقول يا رب وما بعث النار؟ يقول من كل قلب 900 990 في النار، واحد في الجنه. فحينئذ تذهل كل مرضعه عما ارضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد، امر شديد. لما يكون 999 في النار واحد في الجنه. ولذلك النبي يقول ايه؟ يقول الناجي: الحمد لله الذي نجاني منك بعد في قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ما هو الورود؟ قال: والأظهر والأقوى أنه الظهور على الصراط. قال تعالى، لأن في قولان لأهل العلم كما سيأتي، قال تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جزيا. يبقى قال: وإن منكم ولا واحد من أهل الدنيا إلا وسيرد النار، سلمنا الله وإياكم. لكن هل كلمة الورود تعني الدخول فيها؟ قد تعني وقد لا تعني. قد تعني كما قال الله تبارك وتعالى عن آل فرعون، الله قال عن آل فرعون: يظلم قومه يوم القيامة فأورده النار، وبئس الورد المورود، فأورده النار. هذا الورود دخول ولا لا؟ دخول، دخول في النار. يقول لك الورود بمعنى الدخول، نقول قد يكون بمعنى وقد لا يكون، كما جاء في قوله تعالى: ولما ورد ماء مدين. هل دخل الماء؟ لا. الورود قد يكون ورود دخول، وقد يكون ورود غير دخول، وانما اقتراب. ولذلك فان الذي يمر على الصراط المضروب على متن جهنم قد ورد، فمنهم من يدخل ومنهم من لا يدخل. ولذلك قال بعض السلف: ان الجميع سيدخلون، ولكن من كتب له النجاة يكون عليه أرضا. ولكن هذا الكلام لا يساعده نص من كتاب أو سنة، بل كما سيجيء الآن عن النبي صلى الله عليه وسلم التفسير الذي يوضح هذا الأمر. فقوله هنا: واختلف المفسرون في المراد بالورود المذكور في قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها. ما هو؟ والأظهر والأقوى أنه المرور على الصراط. ده الأظهر والأقوى والموافق لتفسير النبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جزيا. وفي الصحيح أنه في صحيح الإمام مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيدي لا يعيش النار أحد بايع تحت الشجرة. لا يعيش، يعني لا يدخلها. قالت حفصة، شوف الفقه، حفصة الحافظة لكتاب الله تعالى العالمة، قالت: فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس الله يقول وإن منكم إلا واردها؟ فقال: ألم تسمعيه؟ قال: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جزيا. بما معنى ذلك أنه هناك من يرد ولا يدخل، ومنهم من بايع تحت الشجر. ولذلك ذكر المحقق في الهامش قال: اخرجه مسلم من طريق ابن جريج، اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول: اخبرني ام مبشر انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصه: لا يدخل النار ان شاء الله من اصحاب الشجرات احد من الذين بايعوا تحتها. قالت: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانتهرها، فقالت: وإن منكم إلا واردها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد قال تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جزيا. وكذلك جاء الحديث في مسند الإمام أحمد. نعم. يقول بعد ذلك: وأشار صلى الله عليه وسلم إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولها، كما جاء في قوله: ولما ورد ماء مدين ومع ذلك ما دخلها. قال: وأن النجاة من الشر لا يستلزم حصوله، بل يستلزم انعقاد سببه. يقول: أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولها. واضح، واضح أن ورود النار لا يستلزم الدخول، لأن اللغة لا تساعد على هذا، بل الورود في اللغة يقال على الدخول وعلى عدم الايه؟ الدخول. قال: وأن النجاة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يشير كلامه إلى أن النجاة من الشر لا يستلزم حصوله، يعني لا يستلزم لكي تنجو من الشر أن يحصل لك الشر، بل من الممكن أن تشاهده وتقترب منه، ثم بعد ذلك النجاة من الشر ليس لأنك قد وقعت فيه، ولكن لأنه قد انعقل سببه، لأنك قد اقتربت وكنت البعيد أهلك، فإذا رب العالمين سبحانه وتعالى يهم عليك وينجيك، فقد انعقل سبب الشر ومع ذلك لم يتحقق. فكان سبب انعقال الشر كان هذا في حد ذاته دليلا على أن الله عز وجل قد نجاك حد من أصحاب من الله صلى الله عليه وسلم، ونكتفي بهذا القدر لنستقبل الكلام في بقية شرح الحديث أو الموضوع في اللقاءات القادمة إن شاء الله وبقدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقول الصلاة إن شاء الله.
وأشرقت الأرض بنور ربها وأشرقت الأرض. وليس التفضيل هنا تفضيلاً Thank you. فإن أرواحهم تضعف
والإدراك والميت فاقد الوعي الأصلي، فكيف يفقد وعيه إدراكا؟ تقول ولا نتكلم نحن عن الأجساد أم نتكلم عن الأرواح؟ فالأرواح حية والأرواح مدركة والأرواح واعية، فمن الممكن أن يدركها ليه؟ أصلا إيه المشكلة فيه؟ واضحة واضح كلامه؟ يعني هو كلام الشيخ وبيت اللي يقول أعرفني أنها تسمى صعبة، فإن الصعب أو فقدان الوعي والإدراك والميل فقدان الوعي الأصلي، كل من تقصد بالميل الجثة التي تقاطع أن تتكلم عن الأرواح، إن كنت تتكلم عن الأرواح فهي ليست فاقدة للوعي بل هي مدركة، الأرواح مدركة والأرواح واعية، فمن الممكن أن تفقد وعيها وتفقد إدراكها والغواصي الجليل.
يبقى المسألة السنة تجاوزها الآن خلاص تمام كده؟ نعم. يقول
المصري سمع هذا موسى الأشعري هو كان في عصره، ولكن سمعه من أبي موسى الأشعري كلام في مشاكله. والحسن البصري مدلس، نعم نعم، فالحسن البصري مدلس، وهو من ثقة من ثقات الثقات، إمام علم. والأئمة يقولون إن الحسن لم يسمع من أبي موسى الأشعري، خدوا بالكم من الكلام، الحسن البصري أئمة العلم يقولون لم يسمع منه ولا من أبي هريرة، وإن كان
على كلام الشيخ أحمد شاكر، حتى ولم يناقشوا، وهذا الأمر أظن أنه Thank you.
فرسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ وذا حديث طويل جاء في الصحيح صحيح مسلم. قال: ملك الظلمة دون الجسر، يعني قبل الجسر، هم في الظلمة دون الجسر. وفي هذا الموضع يختلف المنافقون عن المؤمنين ويتخلفون عنهم ويسبقهم المؤمنون ويحال بينهم بسور يمنعهم من الوصول اليه، كما جاء في سوره الحديد: وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألسنكم معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتدتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الزمانيه، الى اخر ما ورد ذكره في سوره الاخر. يحال بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبل العذاب، هذا السور يمنعهم من الوصول اليه. ويقال لهم انما يقولون لهم: انظرونا نقترس من نوركم الى وجه الله فالتمسوا. هذا النور لم ناتي به من القيامه، وانما جئنا به من اين؟ من الدنيا، من اعمالنا. قال ابا هنا بعد ذلك سيحدث الاضطراب، لان المسلمين الكفار سيتعبدون في النار في الظلمه، لكن المنافقين سيبدؤون مع المسلمين على الصراط، ولكنهم ينطفئ نورهم فجاه، لانه لا يستطيع احد ان يدخل الصراط الا اذا كان مع النور، لان الدنيا كلها ظلام. فيؤتوا نورا، ولكن المنافقين يؤتون نورا مكرا، مش كده ولا لا؟ يمكر بهم سبحانه، لهم مكر في الدنيا فيمكر بهم يوم القيامه. فماذا يحدث؟ يؤتون نورا ثم يسلب منهم النور، فيقولون للمؤمنين: انظرونا نقتبس من نوركم، فيجدون المؤمنين يسعى نورهم بين ايديهم وبايديهم. نور التوحيد، نور الإيمان، نور الأعمال الصالحة التي قامت على التوحيد وعلى الإخلاص وموافقة هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. فيقول لهم: انظرونا نقتبس من نوركم، فيه ارجعوا ربكم فالتمسوا نورا. وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة من قبل المؤمنين، يعني وظاهره من قبل العذاب. ثم بعد ذلك يلقون بيضا في الجحيم سلمنا الله وإياه. قال ورد البيهقي بسند عن مسروق عن عبد الله ابن مسعود، يعني قال: يجمع الله الناس يوم القيامه، حديث طويل ولكنه اختصر الامر الذي في حاجه اليه بخصوص موضوع الصراط. قال: الى ان قال، الى ان قال، مش كده؟ والحديث يرويه البيهقي عن شيخ ابي عبد الله الحاكم المصطفى، كان عليه الأوائل من سلف الأمة الصالحة رضوان الله عليه، ما قالوا لما ولا قالوا كيف. كيف ولما ممكن نسأل عن الحكمة نتعلم ونتشكل ذلك، وممكن نقول كما قال علماء الحكمة من الحكمة عن المؤمن ترى فضل الله عليه ويمر على الصراط واجل الكلاليم التي تخطف من بجواره ويسلمه الله، يرى نعمة ويرى الناس يتهافتون في الله فيعلم عظم منة الله عز وجل عليه نجاه سبحانه وتعالى. فكل هذا من حكم رب العالمين سبحانه، حكم. لكن لا تسأل كيف ولا لما، سؤالا معترض، سؤالا معترض على أمر ربك سبحانه وتعالى وإمامك ولا لا. فهنا يقول الحبيب فيمر ويمرون على الصراط والصراط كحد السيف ولكن يوسعه الله على من شاء يوسعه. ولذلك من وسع الصراط على نفسه في الدنيا ضيق عليه، ومن ضيق على نفسه الصراط في الدنيا وسع الله عليه. المسألة عكس، يعني مثلا الذي وسع الصراط على نفسه وسع وحده وخلى المسألة لم يجتنب المحرمات وأصرف على نفسه وخلى الأمر بالنسبة له واسع، يريد أن يفعل أي شيء يفعله، لا في حلال ولا حرام، يفعل ما يشاء. والحرام ما حرمته النفس والحلال ما حل في اليد. فحينئذ يصبح الصراط عندك في الدنيا ايه؟ واسع قوي. فيجي يوم القيامه يصبح الصراط ضيق جدا سلمه الله. لكن الذي ضيق على نفسه، والضيق على نفسه بمعنى ايه؟ لا افعل الا بامر الله وامر الرسول عليه الصلاه والسلام. قبل ما اقول اشوف هل هذا القول الذي ساقوله يرضي ربي ام لا يرضي؟ هذا الفعل الذي سافعله يرضى الله عز وجل عنه ام لا؟ تصور لو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود بيننا وجدني اقول هذه الكلمه، هل كان سينكره علي ام لا؟ رايت فعل كما فعل مع اليهودي الرجل الذي ضرب اليهودي ولطمه المستقبل على وجهه. اي فعل فعله ضاع نفسك مكان هذا المسلم. كلمه مكتبه. هل الرسول عليه الصلاه والسلام لو موجود الان سينكرها عليك ام سيتبسم ويفرح بمقولتك؟ اجعل هذا امامك. لو جعلت مقياسا هو مقياس السنه ايه؟ والهو الاتباعي. اي مقوله تقولها تصور لو النبي عليه الصلاه والسلام الان موجود يوافق على انت بتعمله، يوافق على الكلام اللي انت بتقوله، يوافق على السب والشتم وما شاكل ذلك. لما واحد يروح يطلع الجزمه دي ويحطها كده على الترابيزه، هل النبي للمحدث للذي يحادثه؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم يفضل يقول كده؟ انما يشتم الانسان مخالفا اي مكان لسوق. هل يرضى النبي صلى الله عليه وسلم لو كان النبي صلى الله عليه وسلم موجودا اكان يوافق على السب والشتم؟ والرسول صلى الله عليه وسلم الذي ما كان سبابا ولا شتاما ولا لعانا صلى الله عليه وسلم، هل كان سببا بذلك صلى الله عليه وسلم؟ قيسوا اقوالكم، قيسوا افعالكم في السنه التي اليها تدعون. فاذا كان هي السنه التي اليها تدعون فحسب نفسك فانت لما تيجي تقيس اقوالك وافعالك بها سيضيق عليك الصراط في الدنيا، مش كده بالامر صعب. تجد نفسك لا تسير حسب هواك ولا وفق مجتهدك، فحينئذ يصبح الامر صعب 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 شديد امتحان اختبار. من ضيق على نفسه وسع عليه يوم القيامه، يصبح الصراط واسعا وتصبح الانوار بفضل الله تبارك وتعالى يشرق له طريقه. يقول فيمر ويمرون على الصراط والصراط كحد السيف سلمه الله عليه، نسال الله ان يوسعه عليه. ضحط مذله، ضحط على الضحط اللي هو الايه؟ شيء ضحط الذي بيذهب زرق في زرق يمشي. تخيل كده لو مشيت على طريق كله ذهبي تعمل ايه بقى؟ ارض اسرائيل والماء نزل عليه مش هتعرف تمشي عليه، يبقى كلها ضحط مذله مذله ضغط مادي يعني زرق ممكن الانسان يتزحلق ويقع، ولو وقع لن يقع على الارض او سيقع على شيء يعني فيه شيء يغلب بدلا زرق في النار. سلمنا الله واياكم ضغط مذله. فيقال له امضوا على قدر نوركم، على قدر نورك انت تمضي. فمنهم من يضرك انقضاء الرجل وأصحها مستدرك الحال كشد الرجل، الرجل اللي هو الايه؟ الذي يشد في الولدان، فصر كشد الرجل ويرمض رملا، عايز الرجل الذي يكتعد يشد شدا فيرمض رملا، يمين الرمل في الطواف القدوم يشد يكتهد شد واجتهاد. هنا موجودة منهم من يمر كشد الرحل، كشد الرحل. وهذا كلام يعني لو فصل سيوصف بكلام يعني يحتاج إلى شيء من التأويل. ولذلك الشيخ شاكر رحمه الله عليه لما وجد في الموضوع كشد الرحل ويرمض الرمل قال هو كلام غير مستقيم، ولم أجد نص الأثر كبيرا في موضع آخر، ولكن هو تأكد في المستدرك عن ابن مسعود مرفوعا نحو هذا المعنى مختصرا فيه: ثم كالراكب، ثم كشد الرجال، ثم كبشير. ولكن أعطاه الشيخ الألباني بأن هذه الرواية موجودة، ولكن يعني عين الشيخ أحمد شاكر لم تقع على الرواية، نظر إلى حديث آخر، ولكنه لم ينظر إلى الحديث بعينه موجود في مستدرك الحديث. كشد الرجل ويرمض الرمل، الرمل فسرها الذي يحدث كما كان يجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شده النبي صلى الله عليه وسلم، وكشد المجتهد في الكلب، يعني بين الكلب بين السعي، بين السعي الكلب وبين المشي البطيء. فيمرون على قدر اعمالهم حتى يمر الذي يمره على تشد يده وتعلق يده في مستدرك الحاكم، تخر يده، تخر يد وتعلق يد وتخر رجل وتعلق رجل. لكن هنا اللي موجود امامنا تشد يد، هذا هو الجد في الايه؟ في السيف. وتعلق يد طبعا فلا يستطيع الانسان ان يسافر او ان يجري، وتضر رجل وتعرض رجل. ومن الممكن ان ننظر الى روايه المستدرك والتي هي ايه؟ تحر من الخروج والسقوط يعني، وتصيب جوانبه النار، النار تصل والعياذ بالله بلجلجها الى اعلى، فتصيب جوانبه النار. قال فيخلصون فاذا خلصوا، نسال الله ان نكون منهم. قالوا الحمد لله الذي نجانا منك بعد ان اراناك، يعني بعد ان كتب لنا نظر النار الله نجانا منها. لقد اعطانا الله ما لم يعط احدا. كل ان الانسان ينجو من النار، فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز، وما الحياه الدنيا في الدنيا الا متاع. فمجرد النجاه من النار يقول الانسان اعطاني الله ما لم يعط احدا من العالم، مجرد انه لان النار كما تعلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يقول الله تعالى: يا ادم ابعث بعض النار. يقول يا رب وما لاحظ النار، يقول من كل قلب 900، 990 في النار، واحد في الجنه. فحينئذ تذهل كل مرجعه عما ارضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد، امر شديد. لما كنت 999 في النار واحد في الجنه. ولذلك الناجي يقول ايه؟ يقول الناجي: الحمد لله الذي نجاك منك بعد ان اراناك، لقد اعطانا الله ما لم يعطي احد. الحمد لله. والحديث صححه الشيخ الالباني رحمه الله تعالى. قال الامام الشافعي: واختلف المفسرون في المراد بالورود المذكور في قوله تعالى: وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ما هو الورود؟ قال: والاظهر والاقوى انه الظهور على الصراط. قال تعالى، لان في قولان لاهل العلم كما سيأتي، قال تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جزيا. يبقى قال: وان منكم ولا واحد من اهل الدنيا الا وسيرد النار، سلمنا الله واياه. لكن هل كلمه الورود تعني الدخول فيها؟
قد تعلم وقد لا تعلم. قد تعلم كما قال الله تبارك وتعالى عن آل فرعون، الله قال عن آل فرعون يظلم قومه يوم القيامة فأورده الله وبئس الورد المورود. فأورده الله، هذا الورد الدخول ولا لا؟ دخول، دخول بالله. يقول لك مورود بمعنى الدخول، نقول قد يكون بمعنى وقد لا يكون كما جاء في قوله تعالى ولما ورد ماء مدين. هل دخل الماء؟ لا. الورود قد يكون ورود دخول وقد يكون ورود غير دخول وانما اضطراب. ولذلك فان الذي يمر على الصراط المضروب على متن جهنم قد مر بها، فمنهم من يدخل ومنهم من لا يدخل. ولذلك قال بعض السلف ان الجميع سيدخلونها، ولكن من كتب له النجاة يكون عليه بردا. ولكن هذا الكلام لا يساعده نص من كتاب او سنة، بل كما سيجيء الان عن النبي صلى الله عليه وسلم التفسير الذي يوضح هذا الامر. فقوله هنا واختلف المفسرون في المراد للورود المذكور في قوله تعالى وان منكم الا والدها ما هو والارض النبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وفي الصحيح انه في صحيح مسلم انه صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي لا يجلس النار احد بايع تحت الشجره، لا يجلس يعني لا يدخلها. قالت حفصه، شوف الفقه، حفصه الحافظه لكتاب الله تعالى العالمه، قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس الله يقول وإن منكم إلا والدها؟ فقال ألم تسمعيه قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جزية. إذا معنى ذلك أنه هناك من يرد ولا يدخل ومنهم من بايع تحت الشجرة. ولذلك ذكر المحقق في الهامش قال اخرجه مسلم من طريق ابن جريج اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول اخبرته ام مبشر انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصه لا يدخل النار ان شاء الله من اصحاب الشجرات احد من الذين بايعوا تحتها. قالت انا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهرها. فقالت وان منكم الا والدها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قال تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جزيا. وكذلك جاء الحديث في مسند الامام احمد. نعم. يقول بعد ذلك واشار صلى الله عليه وسلم الى ان ورود النار لا يستلزم دخولها كما جاء في قوله ولما ورد ماء مدين ومع ذلك ما دخلها. قال وان النجاة من الشر لا يستلزم حصوله بل يستلزم انعقاد سببه. يقول اشار النبي صلى الله عليه وسلم الى ان ورود النار لا يستلزم دخولها. واضح واضح ان ورود النار لا يستلزم الدخول لان اللغه لا تساعد على هذا، بل الورود في اللغه يقال على الدخول وعلى عدم الايه؟ الدخول. قال وان النجاة يعني النبي صلى الله عليه وسلم يشير كلامه الى ان النجاة من الشر لا يستلزم حصوله، يعني لا يستلزمه لكي تنجو من الشر ان يحصل لك الشر، بل من الممكن ان تشاهده وتقترب منه ثم بعد ذلك ينجيك الله منه. فتكون النجاة من الشر ليس لانك قد وقعت فيه ولكن لانه قد انعقل سببه، لانك قد اقتربت وكنت البعيد تألف، فإذا رب العالمين سبحانه وتعالى يمن عليك وينجيك، فقد انعقد سبب الشر ومع ذلك لم يتحقق، فكان سبب انعقاد الشر كان هذا في حد ذاته دليلا على أن الله عز وجل قد نجاك، لأن السبب قد انعقد ولكن المسبب من الله عز وجل وتكبرا، ولكن أنت بذنوبك وبأخطائك وبما تستحق إن عقد سبب دخول أمر. ولذلك قيل للرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال لا يدخل أحد الجنة بعمل، قال ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ولا أنا إلا أن يتقبل الله برحمته. فقال وأشار صلى الله عليه وسلم إلى أن وقود النار لا يستلزم دخولها، وأن النجاة من الشر لا يستلزم حصوله بل يستلزم انعقاد سببه، فمن طلبه عدو ليهلكوه ولم يتمكنوا منه يقال نجاه الله منه مع انه يقبل عليه. ولهذا قال تعالى ولما جاء امرنا نجينا هودا، فهل هود كان قد اصابه مكروه؟ ابدا، وانما قد انعقد سبب المكروه فنجاه الله عز وجل من ان يلحقه المكروه الذي لحق بقومه. فلما جاء امرنا نجينا صالحا، ولما جاء امرنا نجينا شعيبا، ولم يكن العذاب اصابه ولكن اصاب غيره، ولولا ما خصه الله به من اسباب النجاه لاصابه ما اصاب اولئك. وهذا الكلام منقول بنصه وخصه من كتاب ضبط عرض العقل والنقل لشيخ الاسلام رحمه الله عليه المجلد السابع. قال وكذلك حال الوالدين النار يمرون فوقها على الصراط، يأقروا منها ولا لا؟ وانعقد سبب الهلاك ولا لا؟ ولكن الله نجى. قال ثم ينجي الله الذين اتقوا ويظل الظالمين فيها جزية. فقد بين صلى الله عليه وسلم في حديث جابر المذكور ان الورود هو المرور على الصراط. وراى العقل ابو نصر الوائلي عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم علم الناس سنتي وان كرهوا ذلك، وان احببت ان لا توقف على الصراط طرفه عين حتى تدخل الجنه فلا تحدثن في دين الله حدثا برايك. اورده القرطبي، ولكن حكم عليه الشيخ الالباني بالواقع في السلسله الضعيفه رقم 265، لان فيه من يستحق ان يوصف حديثه بالواقع سلم الله به. اما عند الحديث المدرك كابن او علم الناس سنتي وان كرهوا ذلك، وان احببت ان لا توقف على الصراط طرفه عين حتى تدخل الجنه فلا تحدثن في دين الله حدثا برايك. كلام جميل، ولكن هل هذا الكلام الجميل يقبل بدون اسناد؟ ابدا. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا الا نسرف في الروايه عنه، وانما من حدث عنه بحديث يرى انه كذب فهو احد الكاذبين او احد الكاذبين سلمنا الله اياه. قال وروى ابو بكر احمد بن سلمان النجاد، عندكم في بعض النسخ النجار هذا خطا يعتبر تصحيح، النجاد عن يعلى ابن منيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقول النار للمؤمن يوم القيامه جد يا مؤمن اعمر فقد اطفا نورك لهبي. ولكن هذا الحديث ضعيف، رواه الطبراني وابن علي وابو نعيم وغيرهم بسند فيه ضعف وانقطاع، مع ان معنى الحديث جميل، ولكن لا نسلم بان النار تقول للمؤمن جزء او مر فان نورك اطفا لهب. هذا الكلام اعتقاد، والاعتقاد لا يصح الا بسنه صحيحه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا القدر لنستقبل الكلام في بقيه شرح الحديث او الموضوع في اللقاءات